الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تعمل بجد لضمان أمن الخليج الفارسي وستواجه أي خطأ بالحسابات بتكتيكات عسكرية جديدة. الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الجنوبية. واستئناف جلسة الكونغرس الأمريكي، وبايدن يدعو ترامب لأن يكون على قدر المسؤولية. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران تعمل بجد لضمان أمن الخليج الفارسي، وشدد على أن أي خطأ بالحسابات سيواجه بتكتيكات عسكرية جديدة. وحذر اللواء حسين سلامي العدو من مغبة ارتكاب أي خطأ في الحسابات ضد إيران، وقال إنه عند ذلك لا يمكن السيطرة على غضب قواتنا البحرية في مياه الخليج الفارسي في أي مواجهة عن قرب مع العدو. وقال قائد حرس الثورة الإسلامية إن أيدي قواتنا على الزناد، ونحن مستعدون دوما للدفاع عن سيادتنا وأراضينا. أكد كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن مرتكبي اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني سينالون جزاءهم على أفعالهم. وقال عبد اللهيان أن الأمريكيين وحلفائهم حاولوا على مدار 40 عاما الماضية إنشاء ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في المنطقة ما تسمى بالشرق الأوسط الكبير، لكن القائد سليماني ورفاق دربه تمكنوا من حل هذه الترتيبات وإقامة ترتيب جديد تحت عنوان جبهة المقاومة. جدد رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي رفضه محاولات إضعاف الحشد الشعبي في العراق. وأكد المالكي في كلمة ألقاها في الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أن القادة الشهداء ضحوا بحياتهم وسالت دماؤهم دفاعا عن الوطن والمقدسات، مضيفا أن القائدين الشهيدين أفشل أكبر مؤامرة كانت تستهدف المنطقة بأسرها. نستمع الآن إلى جانب من كلمة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.
الكلمات التي ذكرها الحاج فالح الفياض في كلمته المرتجلة، وكلمتي أنا أيضا مرتجلة، يعني ما عندي سبق أني سوف أتكلم، لكن الكلام حينما يكون عن العظماء لا يحتاج إلى تفتيش وتحضير وتهيئة. الكلام عن العظماء لا يحتاج إلى أن يتهيأ الإنسان. أنا أقف عند قضيتين سريعتين باعتبار أن الحاج الفياض ذكرنا أن نستفيد جميعا من حياتهما وسيرتهما. الحديث النبوي الذي يتفق عليه الجميع سنة وشيعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن حسن العهد تبهوا، إن حسن العهد من الإيمان. ما معنى حسن العهد؟ يعني حينما نتحدث عن الشهيد قاسم سليماني مثلا باعتبار أن الشهيد الثاني هو ابننا ابن العراق بالهوية الوطنية، لكن حينما نتحدث عن مآثر هذا القائد الكبير، وقد ذكر بالأمس رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح ذكر ذلك صباحا حينما قال معنى ما قال بأن الحاج سليماني وقف مع العراق في أيام الشدة، يوم أن أعطانا إخواننا وأصدقائنا أعطونا ظهورهم.
استمعتم إلى جانب من كلمة رئيس دار الإفتاء في العراق الشيخ مهدي الصميدعي، حيث أكد بأن الشهيد سليماني كان يعتبر الدفاع عن المسلمين أينما وجدوا واجبا عليه. وقال الصميدعي في براسم إحياء ذكرى استشهاد قادة النص في بغداد: أن العراق تحرر من الإرهاب بفضل دماء جميع طوائفه ومكوناته، مؤكدا عدم السماح بأن يكون العراق منصة لاستهداف أي دولة أو يتم التجاوز على الحشد وأبنائه المقاومة. تصادت الدفاعات الجوية في الجيش السوري ليلة أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم صواريخ العدوان. وذكر مصدر عسكري أنه في تمام الساعة 11:10 من مساء أمس نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت لها الدفاعات الجوية السورية. يذكر أن الاحتلال الصهيوني خلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا قد أقدم على شن عدة اعتداءات متكررة على الأراضي السورية. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناصريه المحتجين على تصديق نتائج الانتخابات للحفاظ على سلمية مظاهراتهم، وذلك بعد تحريضهم التجمع في محيط مبنى الكابيتول. وتجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرات حاشدة مطالبين بمراجعة نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي بايدن. واحتشد المتظاهرون في مسيرة إنقاذ أمريكا في حديقة إيلي بيس جنوبي البيت الأبيض في انتظار ترامب الذي من المقرر أن يلقي كلمة فيها. استأنف مجلس الشيوخ الأمريكي انعقاده بعد إغلاق مبنى الكونغرس لساعات بسبب اقتحام أنصار ترامب له. وفيما قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في افتتاح الجلسة متحدثا عن المحتجين الذين استجابوا لدعوة ترامب للاحتجاج على خسارته في انتخابات الرئاسة أن العنف لا يفوز أبدا، ودعا مجلس الشيوخ إلى العودة إلى العمل. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية لمجلس الشيوخ تشاك شومر: اليوم سيسجل كواحد من أحلك الأيام في تاريخ البلاد، مؤكدا أنه لا يمكن تسمية ما حدث احتجاجات وإنما إرهاب داخلي، وهؤلاء اللصوص لا يمثلون الولايات المتحدة. وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت أن مجلس النواب سيستأنف ليلة عملية التصديق على فوز بايدن. هذا ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المتظاهرين للتراجع وإفساح الطريق للديمقراطية، وقال إن ما يحدث في مبنى الكونغرس الأمريكي يصل إلى حد التحريض. وأكد بايدن في خطاب على خلفية أعمال الشغب في واشنطن: أدعو هذه العصابة للتراجع وأسمح للديمقراطية بأن تعمل، ومشددا على أن ترامب أن يكون على قدر المسؤولية وأن يظهر مباشرة الهواء ويطلب من مناصريه إنهاء حصار الكونغرس. وحول أخر التطورات في أمريكا تابعوا هذا التقرير.
مع ترقب لتجمع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر تنظيمه قرب البيت الأبيض تزامنا مع مصادقة الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية، تثار مخاوف كبيرة من اندلاع موجة من العنف، لا سيما بعد تحريض ترامب أنصاره على التظاهر عقب فشله في إقناع المحاكم بمزاعمه. وأعرب عدد من أعضاء الكونغرس عن مخاوفهم من تجمع أنصار ترامب في واشنطن، محذرين الأمريكيين خاصة من أصول أفريقية من التواجد في العاصمة، خاصة قرب مكان التظاهرة، لاحتمال وقوع أعمال عنف من قبل مجموعة براد بويز التي سبق وكانت خلف عدد من عمليات الطعن في آخر تظاهرة مناصرة لترامب في العاصمة. وصرح مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن عمدة العاصمة واشنطن موريال باوزر طلبت من البنتاغون المساعدة في تحريك وحدات من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة والأجهزة الأمنية الفيدرالية على مواجهة التظاهرات المرتقبة على هامش مصادقة الكونغرس على أصوات المجمع الانتخابي، والذي منح جو بايدن فوزا نهائيا في الانتخابات الرئاسية. وأوضح المسؤولون أن بدء عملية نشر قوات الحرس الوطني في واشنطن ومحيط البيت الأبيض والكونغرس بدأت بالفعل على ضوء تقارير أمنية تشير إلى أن التظاهرات التي دعا إليها ترامب قد تأخذ طابعا عنيفا يهدد المواطنين المحليين والمباني والممتلكات التجارية والخاصة. ومع اقتراب موعد تنصيب بايدن، ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن وكالة إنقاذ القانون الفيدرالية ترى أن هذه الأيام هي الأخطر بفارق كبير، إذ تتخوف من خطر إثارة العنف، فيما يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالية بكد مع شرطة العاصمة خلف الكواليس لتحديد عدد مؤيدي ترامب الذين سيتدفقون إلى العاصمة، وما إذا كانوا يخططون للجوء إلى العنف. ومن المتوقع أن يكون حفل تنصيب بايدن أصغر بكثير من الاحتفالات السابقة.
جدد رئيس ائتلاف ضد القانون في العراق نور المالكي رفضه محاولات إضعاف الحشد الشعبي في العراق. وأكد المالكي في كلمة ألقاها في الذكرى الأولى استشهاد القائدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أن القادة الشهداء ضحوا بحياتهم. نستمع إلى جانب من كلمة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي.
كل الدول التي بينها تفاهمات وتوافقات يقاتل بعضها مع البعض الآخر حينما تتعرض السيادة أو تتعرض وحدة الدول والمجتمعات. هذا الاتحاد الأوروبي ألم يشتركوا جميعا في حفظ سيادات دولهم؟ أليس الجامعة العربية المفروض لو كانت جامعة حقيقية المطلوب منها أن تقف إلى جنب الدول العربية حينما تتعرض سيادتها إلى خطر؟ منظمة المؤتمر الإسلامي أليس المطلوب منها أن تقف إلى جنب الدول الإسلامية إذا تعرضت إلى خطر السيادة والاختراق؟ لماذا حينما تأتي الجمهورية الإسلامية ممثلة بالقائد الشجاع الحاج قاسم سليماني لتقف معنا دعما وإسنادا وحماية لسيادتنا، يعتبر هذا تدخل ولا يعتبر تدخل الآخرين من أجل حماية السيادات الآخرين؟ لا نريد أن نقول من أجل الهيمنة عليهم، ولكن لنحسن الظن ونقول أنهم يتدخلون لحفظ وحماية سيادة دول أخرى. لماذا نحن حينما يتناخى الذين يرتبطون برابط العقيدة والمصلحة العليا والجوار والإسلام حينما يأتون ليدعم بعضهم بعضا لمواجهة هذه الحملة الشرسة السوداء، يأتي من يقول هذا تدخل في الشأن العراقي والسيادة العراقية؟ ولا يقولون لماذا هذا التدخل في اليمن؟ ومن الذي أجاز تدخل هذه القوات والطائرات والأسلحة الثقيلة والتدمير؟ ومن الذي أجاز الدخول في سوريا التي دمر سوريا؟ ومن الذي أجاز الدخول في العراق من قبل دول أخرى؟ هذه كانت معتدية على السيادة ومعتدية على الإرادة، ولكن حينما يكون دعم الجمهورية الإسلامية بإرادتنا برغبتنا بالشعور المشترك بأننا في خندق واحد، يأتي الكلام بأن هذا تدخل في الشأن الداخلي مرفوض لا نقبل به.
وصلنا إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تعمل بجد لضمان أمن الخليج الفارسي وستواجه أي خطأ بالحسابات وتكتيكات عسكرية جديدة. الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الجنوبية، واستئناف جلسة الكونغرس الأمريكي، وبايدن يدعو ترامب لأن يكون على قدر المسؤولية. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. تحدثنا عبر عدد من الحلقات الماضية عن بعض الفضائل الأخلاقية التي كان الإمام الخميني الراحل رحمه الله يتميز بها، وهي فضائل مثل الصدق في القول والسلوك والإخلاص والتوكل وعزة النفس. وقد كان لهذه الفضائل الأخلاقية والإنسانية الكثير من المظاهر في المجالات الفردية والاجتماعية، وقدمت لنا أنموذجاً سامياً عن كيفية جمع الفضائل الأخلاقية والنشاطات السياسية والاجتماعية.
وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا الأفاضل، ننوي تعريفكم بأحد الوجوه الممتازة والمتميزة لشخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية رضوان الله تعالى عليه، والتي كان لها دون شك جذور في معتقداته وإيمانه وقناعاته الدينية، وتجلت وظهرت في مجالات السلوك الفردي والسياسي والاجتماعي. وكما تعلمون، فإن من بين الخصوصيات الإنسانية البارزة للعرفاء والعصاميين التمتع بالكرامات التي حرم منها الأناس العاديون، وهي النعمة التي يهديها الله تعالى لخواص عباده. وسنورد في الحلقة القادمة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، بعد تسليطنا الضوء في هذه الحلقة على مكانة الكرامات في الثقافة الإسلامية، نماذج من كراماته رحمه الله في الحياة الفردية والاجتماعية، من خلال الاستناد إلى خاطرات وذكريات رفاقه وأصدقائه.
إن كرامات أولياء الله هي من أهم القضايا موضوع النقاش والبحث في المجادلات الدينية الكلامية للمتكلمين والمفكرين المسلمين من القرون الإسلامية الأولى وحتى عصرنا الراهن. والكرامات بالمفهوم العام والواسع للكلمة هي إمكانية حدوث خرق العادة بواسطة شخص هو من غير الأنبياء. ومن وجهة النظر هذا، فإن الكرامة والمعجزة مشتركتان في كونهما خارقتين للعادة، ولكن المعجزة هي خرق العادة من قبل الأنبياء والرسل سلام الله عليهم، وأما الكرامة فهي خرق العادة على يد أولياء الله وعامة الشعوب والنحل والأديان والفرق الإسلامية تؤيد مثل هذه الإمكانية، بل إن مجاميع وفرقا مثل المتصوفة يؤكدونها.
هذا في حين أن النصوص الإسلامية تخلو من تصريح بإمكان أو عدم إمكان وقوع الكرامات من جانب الأولياء. وفضلا عن المتصوفين، فإن الأشاعرة وأهل الحديث والإمامية وحتى بعض الفلاسفة والمؤرخين كانت لهم تصريحات تؤيد كرامات الأولياء، ولكن المعتزلة هم الوحيدون من بين أتباع الدين الإسلامي الذين لم ينكروا وقوع خوارق العادات وحسب، بل أنكروا حتى إمكانيتها بأي عنوان على يد شخص هو من غير الأنبياء والرسل.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران.
تناول المتصوفة في التاريخ الإسلامي موضوع إمكانية حدوث الكرامة أكثر من الآخرين، وأذعنوا من خلال إثباته لصدور الكرامة من الشخص الولي صاحب الولاية وأصروا عليها. وقد قسم أحمد النامقي العارف الشهير في القرن السادس الهجري خوارق العادة على حسب فاعلها إلى ثلاثة أقسام. الأول هو المعجزة التي تصدر من النبي، والثاني الكرامة التي تحدث على يد أولياء الله، والمخرقة التي تصدر من الأجانب من غير الأنبياء وأولياء الله.
وهو يوضح في معرض فصله للكرامات من المخرقة أن الخرقة مأخوذة من قطعة القماش المثقوبة والتي يمسحونها بالسحر، وهي من أسباب الشر، وعلى هذا الأساس فإن المخرقة هي خرق العادة ولا تقترن بالإيمان والعمل الصالح. وهو يشير إلى ثلاث ملاحظات في توضيحه لاختلاف الكلام عن المعجزة: الأولى أن النبي هو الذي يصدر المعجزة، والثانية أن المعجزة سافرة والكرامة مخفية، والثالثة أن كل الناس عاجزون عن القيام بالمعجزة سوى الأنبياء، لكن الأمر يختلف في الكرامة، وبعض البشر بإمكانهم أن تكون لهم كرامة.
ويوضح أبو نصر السراج أن على الأنبياء أولاً أن يظهروا معاجزهم وأن يتخذوها دليلاً على دعوتهم، وأما الأولياء فعليهم أن يكتموا كراماتهم، والآخر أن الأنبياء يأتون بمعاجزهم لهداية المشركين، وأما الأولياء فلإطمئنان قلوبهم. والكرامة وتنفيذ خرق العادة في الثقافة الإسلامية هما من القدرات التي يتمتع بها عباد الله المخلصون، وهي لا تحدث إلا من خلال التقوى والإخلاص، ولكن الإسلام يؤكد على وجوب إخفاء كرامات الأولياء وكتمانها، لأن أساس الدعوة والتبليغ في الإسلام يقوم على العقلانية.
وإظهار الكرامات ليس الطريقة للدعوة إلى الإسلام، ولذلك فإن أولياء الله يحتجون بالعقل والبرهان للدفاع عن دين الله لا بكراماتهم. إنهم يكتمون كراماتهم ويخفونها، لأن بين الخمول والكتمان والتقوى والإخلاص علاقة وثيقة، وكتمان الأسرار وعدم إذاعتها هو من مراحل تكامل الإنسان المعنوي.
وعلى هذا الأساس فإن تسجيل كرامات أولياء الله وبيانها يحدثان بشكل رئيس من قبل المقربين وبعد مفارقتهم الحياة بشكل عام. وإذا من شغل أولياء الله بالعبادة بهدف بلوغ المراتب العرفانية والتمتع بالكرامات للفت أنظار الناس، فإنهم يكونون بذلك قد ابتلوا بالغرور وعبادة الهوى، وهي الملاحظة التي تميز أولياء الله عن المرتاضين.
نعم أعزائنا الكرام، والمرتاضون يحصلون على بعض القدرات من خلال تحمل الصعاب وبهدف لفت أنظار الآخرين، ولكن أولياء الله يلزمون أنفسهم بتحمل المشاق ورعاية الواجبات والمستحبات وتجنب المحرمات والمكروهات من أجل رضا الله تعالى، وبذلك فإنهم يعملون على اكتساب المحبة والرضا الإلهيين، علما أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن بين أولياء الله اختلافات من حيث الدرجة واجتياز الكمالات، والجميع لا يمتلكون القدرة على التأثير بنفس الدرجة.
أيها الإخوة والأخوات، حديثنا هذا حول التمتع بالكرامات في الثقافة الإسلامية وما يتعلق بها بالنسبة إلى شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، سنكملها في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
حتى ذلك الحين نشكر لكم جميل متابعتكم، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حق المتين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة. عنوان هذه الحلقة: اغتيال الشهيد فخري زادة والموقف القانوني. أيها الأفاضل، من الواضح أن التصرف الصهيوني في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة يعد إجراء مخالفا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بالإضافة إلى انتهاكه لحظر استخدام القوة، وهو يشكل أيضا جريمة دولية. بالإشارة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، يمكن القول إن المادة السادسة من هذه الاتفاقية تشدد على حظر سلب الحياة. لذلك فإن الاغتيال المتعمد الذي حدث هو انتهاك صارخ لهذه المادة. بالطبع لدى كيان الاحتلال الصهيوني تاريخ طويل في ارتكاب اغتيالات هادفة، خاصة في الأراضي المحتلة ولبنان والعراق وسوريا، لكننا واجهنا مرارا وتكرارا صمت الأوساط القانونية الدولية لسوء الحظ. ومن الأمثلة على ذلك اغتيال عماد مغنية والشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي بطائرات بدون طيار. لدراسة الجريمة المرتكبة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نحن بحاجة إلى دراسة العنصر المادي والروحي لهذا العمل، فوفقاً لتعريف العدوان الوارد في القرار 3314 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974، والمعتمد اليوم أيضاً في محكمة العدل الدولية والقانون العرفي، فإن العدوان هو استخدام القوة من جانب كيان أو بلد ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي بأي شكل من الأشكال، والذي يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة. بالطبع لا يشير هذا التعريف إلى كلمة التهديد، ولكن بما أن القرار ليس ملزما لمجلس الأمن باعتباره السلطة المختصة الوحيدة للكشف عن العدوان ولديه الجانب التوجيهي فقط، يمكن للمجلس أن يستند إلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ويعتبر التهديد نوعا من العدوان أيضا. كما أن الرجل عالم وله إبداعات في مجال مكافحة الكورونا، بالإضافة إلى ما سبق، فإن مبدأي احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يدخلان ضمن مجال النقاش في الإجراء الصهيوني أيضا. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. محورنا لهذا اللقاء اغتيال الشهيد فخري زادة والموقف القانوني. أيها الأفاضل، إن جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة هي عدوان صارخ على القانون الدولي أولاً، وعلى العلم والإنجازات العلمية البشرية، وعلى حركة وسيادة وأراضي دولة لها مكانتها وكيانها الوطني، مما يجعل من هذه الجريمة عملاً وحشياً يستحق المساءلة القانونية والمحاسبة الدولية. إن نوايا العدوان الصهيوني تندرج تحت عناوين سياسية واستراتيجية، مما يجعل من الضروري على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولية محاسبة هذا الكيان، وإذا لم تقم بدورها في حماية القانون الدولي، فمن حق إيران أن تقوم بالرد المطلوب في إطار الحقوق المتبادلة لمواجهة العدوان والاقتصاص من المجرمين والقتلة. إن مزاعم الاحتلال بأن الاغتيال يأتي في سياق الهجوم الوقائي هو منطق مرفوض، وهناك اليوم إجماع على أن الهجوم الوقائي هو في حد ذاته شكل من أشكال العدوان وليس له مكان في القانون الدولي، وهذا مبدأ مقبول في القانون الدولي بأن الدفاع الوقائي أو الهجوم الوقائي إجراء غير قانوني، وبالتالي فإن الرد الإيراني يبقى مطلوبا قانونيا وعمليا، وهو إجراء يجد ترحيبا من قبل شعوب المنطقة التي ذاقت الويلات من العدوان والاستهتار الصهيوني. مستمعينا الأفاضل، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان اغتيال الشهيد فخري زادة والموقف القانوني. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم من فيض أهل المعرفة. مستمعينا الكرام، معرفة الله الخالية من الشوائب هي من أعز ما يطلبه المؤمنون الصادقون، فمن أين يحصل عليها؟ الفطرة السليمة في كل إنسان تجيب بوضوح أن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن يملك معرفة الله الخالية من الشوائب هو القادر على إتحاف طلابها بها.
أيها الإخوة والأخوات، نتعرف على من يملك معرفة الله الخالية من جميع الشوائب من خلال التدبر في المقاطع التالية من مقدمة كتاب شرح المئة كلمة المختارة من كلام أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وشارحها هو الذي قال عنه العلماء بأنه كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني العالم الرباني والفيلسوف المتبحر المحقق والحكيم المتأله المدقق جامع المعقول والمنقول أستاذ الفضلاء صاحب الشروح الثلاثة على نهج البلاغة المتوفى سنة 679 للهجرة رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، هذا العالم الرباني بدأ مقدمته لكتابه شرح المئة كلمة المنتخبة من الكلام العلوي بمناجاة مؤثرة لله عز وجل تشتمل على إشارات بليغة في بيان حقيقة الحمد لله ودور النبوة الخاتمة في هداية أحباء الله إليه عز وجل وإلى معرفته. قال رضوان الله تعالى عليه:
اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قدوس يا سلام، يا مبدأ الجود ومنبعه وغاية كل موجود ومرجعه، يا نور الأنوار وعالم خفيات الأسرار، أحمدك على عواطف كرمك وسوابغ نعمك، لا مجازاة لفضلك وإحسانك بل خضوعا لعزتك وسلطانك واستكانة لعظمتك وعلو شأنك، وأخلي ذاتي عن كل معبود بلا إله وأحليها بإلا أنت وبما أنت أهله، وأتمم زينتها بشهادتي أن محمدا عبدك ورسولك الجالي لصدأ القلوب الفاتح لخزائن الغيوب الموري لقبس الهدى بعد أن غش ظلام الجهل أبصار العقول، الرافع لموضحات الأعلام بعد أن ضل الدليل وتاه المدلول. اللهم وأسألك أن تتحفه شرائف صلواتك وتمنحه نوامي بركاتك، وأن تجعل لآله وخلفائه الراشدين من ذلك أجزل حظ وأوفاه وأوفر قسط وأنماه، وأسألك أن تنور قلبي بلوامع هدايتك وتلحظ وجودي بعين عنايتك، إنك أنت الوهاب.
مستمعينا الأكارم، إذن فالله عز وجل هو الهدف الأسمى لكل سالك صادق، واتباع رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو الصراط المستقيم المؤدي إلى هذا المقصد الأسنى، واتباعه صلى الله عليه وآله إنما يتحقق بالتمسك بولاية الوصي المرتضى وأولاده الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم هم العارفون بهذا الصراط المستقيم. قال الشيخ ابن ميثم البحراني في تتمة كلامه:
أما بعد، فلما كان أكمل السعادات وأتمها وأشرف الدرجات وأهمها هو الوصول إلى الواحد الحق والحصول في المقعد الصدق حيث تنمحق أبصار البصائر في تلك المشارق وتحترق القلوب في تلك المحارق، وكان مولانا وإمامنا سيد الوصيين أمير المؤمنين ذو الآيات الجلية والكرامات العلية علي بن أبي طالب سلام الله عليه ممن تسنم من تلك الدرجات أعلاها وفاز من تلك المقامات بأجلها وأسماها حتى ظهرت ينابيع الحكمة على لسانه وسطع صبح الحق من أفق برهانه فلاحت من وادي كماله أعلامه الزاهرة ولوحت إلى شرف قوته القدسية آياته الباهرة وكان من جملة حكمه البالغة وشموسه البازغة 100 من الكلم جمعت لطائف الحكم أحببت أن أتحف بكشف أستار بعض تلك الكلمات ورموزها وإبراز ما ظهر لي من دفائنها وكنوزها وشرعت في ذلك معتصما بالله وملتمسا للعذر ممن عثر لي على هفوة واطلع مني على زلة فإني مع قصور استعدادي عن درك هذا المقام أحوالي الحاضرة جارية على غير نظام وعلى الله قصد السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل.
انتهى مستمعنا الأكارم ما اخترناه من كلام العالم الرباني أعلم شراح نهج البلاغة الشيخ ابن ميثم البحراني، وقد جاء في مقدمة كتابه القيم في شرح 100 كلمة المختارة من كلمات مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام. فما الذي نستفيده مما نقلناه؟
في الإجابة نقول إن من أهم ما نستفيده من هذا الكلام البليغ هو أن معرفة الله عز وجل إنما تحصل للمؤمن السالك إليه بالأخذ بأقوال وسنة سادات العارفين به محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
وبهذا أيها الإخوة والأخوات نختم حلقة اليوم من برنامج من فيض أهل المعرفة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة ودمتم بألف خير.
في أمان الله.
ببذل الرحمة تستنزل الرحمة. الإمام علي عليه السلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران،
لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية، ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
في كل حلقة أعزائي الكرام من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات، والآن إلى مصطلح اليوم.
البصيرة.
أعزائي الكرام، من المصطلحات التي دخلت القاموس السياسي للثورة الإسلامية ووردت في خطب الإمام الخامنئي مرات عديدة مصطلح البصيرة. البصيرة تعني معرفة الزمان ومعرفة الحاجة ومعرفة الأولوية ومعرفة العدو ومعرفة الصديق، وأيضا معرفة الوسيلة التي يجب الوقوف بواسطتها أمام العدو، فإن جملة هذه المعارف تعني البصيرة.
عنوان البصيرة أعزائنا الكرام التي يعرفها الإمام الخامنئي حفظه الله بأنها الوعي والتنبه والتيقظ ورسم الاتجاه الصحيح، فحين يمتزج الحق بالباطل يتطلب الميدان اقتدارا معنويا، فيتبصر القلب من أجل أن يعيد الارتباط الحقيقي بالباري عز وجل، فلا تزل الأقدام وتدرك القلوب حقائق الإيمان.
وفي هذا العرض أعزائي الكرام قدم الإمام الخامنئي حفظه الله المائزة بين عهد حكومة الإمام علي عليه السلام وأيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الثاني كانت الخنادق متميزة عن بعضها ومفصولة تماما، خندق الإيمان وخندق الكفر. أما في عهد أمير المؤمنين علي عليه السلام فالمشكلة كانت في تداخل الصفوف والخنادق، ومن يصمد ويحارب مع علي عليه السلام كان عليه أن يكون على قدر من البصيرة، فلا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر. فالبصيرة ضرورية من أجل تبيان الحقائق من دون تعصب ومن دون أن تسيطر الانتماءات الفئوية على القلب لتحديد التكليف.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج المصطلحات السياسية. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
مع السلامة أعزائي الكرام.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم، أيها الأفاضل، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، عند دقات الساعة 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو ربع ساعة. يليها برنامج أضواء على السينما الإيرانية. آداب شرعية لحياة طيبة عنوان البرنامج الذي تستمعون له عند 9:45 دقيقة. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق. يليها المنتدى الإذاعي. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق. يليها أرض المقاومة. تستمعون إلى مكارم الأخلاق عند 11:43 دقيقة. بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:11 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تستمعون إلى الاستفتاءات عند 12:18 دقيقة. بعدها نلتقيكم وفضاءات أدبية. عند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. عند 2 من بعد ظهر طهران وعلى نحو 25 دقيقة هناك جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، للمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.